بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في صحيح البخاري وفي كتاب التفسير عند تفسير قول الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. حدثنا محمد، أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله، يعني آية التيمم.
الحمد لله. من خصائص هذا الدين أيها الإخوة سماحته وتيسيره، ولله الحمد. ومن ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى من التيمم، فالتيمم رخصة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ويكون التيمم في إحدى حالتين، إما مع عدم الماء، أو الحالة الثانية العجز عن استخدام الماء، مثل أن يكون الإنسان في سفر وليس معه ماء، أو معه ماء لكنه قليل لا يكفي إلا للشرب وللأكل ونحو ذلك، فإنه يشرع له أن يتيمم ولا يتوضأ. هذه الحالة الأولى، ألا يكون عنده ماء، أو عنده ماء لكن لا يكفيه، وإنما هو مدخر للشرب والأكل ونحو ذلك. الحالة الثانية، أن يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، مثل أن يكون إنسان عمل عملية جراحية، أو به قروح حريق وأصابه شيء من الحروق أو نحو ذلك ولا يستطيع، فإنه والحالة هذه مع وجود الماء إلا أنه يتعذر عليه استعماله، فإنه يتيمم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أن يضرب التراب، وهو هنا الصعيد، قال العلماء هو ما على وجه الأرض، الصعيد في لغة العرب، وهو أيضا في ما روي في السنة وفي آثار كثيرة عن الصحابة أنه ما على وجه الأرض، فيضرب الأرض ضربتين. الضربة الأولى يضرب مفرجتي الأصابع، يضرب الضربة الأولى ويمسح بها وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح باليد اليمنى على كف اليسرى والكف اليسرى على اليد اليسرى على كف اليمنى. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. إذن أيها الإخوة، التيمم يشرع في إحدى حالتين، إما أنه لا يجد الماء مثل ما حصل الآن في هذه القصة التي جاءت مختصرة وسأتحدث عنها، أو أنه مثلا يوجد عنده ماء لكنه قليل لا يكفي إلا للشرب، أو أنه الحالة الثانية أن يوجد عنده الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، إما كما قلت عمل عملية جراحية، أو مثلا فيه حروق أو نحو ذلك فلا يستطيع استعمال الماء، فإنه يلجأ والحالة هذه إلى التيمم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا حصلت له جنابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان به جروح بعد إحدى المعارك، قيل بعد غزوة أحد وقيل بعد غزوة بدر، فقال له بعض الناس أو بعض النفر: يعني إنه لا يجوز لك إلا أن تغتسل، أفتوه بالغسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فينبغي الإنسان أن يسأل عن أمر دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا هذا الحديث كما قلت هو طرف من حديث طويل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قيل إنها في غزوة بني المصطلق وتسمى أيضا غزوة المريسيع، قيل أن عائشة رضي الله عنها أخذت أو استعارت قلادة من أختها أسماء، وأمهما خديجة رضي الله عنهم أجمعين، أستغفر الله، أن عائشة رضي الله عنها استعارت قلادة من أختها أسماء فقط إلى هذا، ثم هلكت هذه القلادة، يعني ضاعت هذه القلادة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنها، فأتاهم الليل وأصبحوا وليس عندهم ماء، فقام بعض الصحابة فصلوا بدون وضوء لأنه ليس عندهم ماء، ولم يشرع حينئذ التيمم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وفي رواية أخرى أنه قال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. فالحمد لله، هذا الآن يعني في هذه الآية شرع التيمم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا يعني اقصدوا وتوجهوا صعيدا طيبا، الصعيد كما قلت أيها الإخوة هو ما على وجه الأرض، هو ما على وجه الأرض. فيعني سواء عد الفقهاء رحمهم الله قالوا لابد أن يكون له غبار، وهذا يعني هو الأحوط، الإنسان يعني يكون يتيمم على صعيد له غبار بحيث إذا ضرب يظهر فهذا حسن، لكن بعض الناس قد يكون في مستشفى ولا يستطيع، ليس عنده تراب، وكون يدخل له التراب إذا تيسر يعني فلا حرج، هذا حسن، لكن لو لم يتيسر ماذا يصنع؟ يجلس بدون لا وضوء ولا تيمم، هذا غير صحيح. قال العلماء: يضرب بيديه لو على المخدة أو على الفراش أو على الحائط أو ما تيسر، يعني الشكوى يعني الصعيد هو ما على وجه الأرض، إن حصل معه غراب إن حصل معه غبار فهذا حسن، لكن لو لم يتيسر يجلس بدون لا وضوء بالماء ولا يتيمم هذا خطأ غير صحيح. إذا لم يتيسر له أن يتوضأ بالماء فل يعني يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذ بالرخصة وهي التيمم، وكما قلت إن تيسر تراب له غبار فهذا ولا شك هو الأفضل والأحسن والخروج من الخلاف، لكن لو لم يتيسر ما في أحد يأتي له بتراب، أو أن المستشفى يمنع إدخال صحن فيه التراب يجلس ما يتيمم، هذا غير صحيح، بل يتيمم والحمد لله على ما يضرب بيديه على المخدة في السرير أو على السرير أو على الحائط أو على ما يتيسر له، المهم أن يقيم العبادة ويؤدي الصلاة. وهذا أيها الإخوة في أمر مهم جدا، وهو أنه يبين لنا أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية العناية بها. يعني شوف، يعني لو كان إنسان بيرخص له ترك الصلاة أو عدم يعني أو التهاون بها، لا رخص لهؤلاء الذين ليس عندهم ماء، ويعني كان ثم بعد ذلك شرع التيمم، ومع ذلك أيها الإخوة يعني أمر الصلاة أمر عظيم. وللأسف الآن إذا فتشنا في أحوال بعض المسلمين، لا نقول كل، لكن بعض المسلمين هداهم الله تجده لا يصلي، يعني هم على أنواع، إما أن بعضهم لا يصلي أبدا البتة، وهذا أمر خطير وعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالأمر أيها الإخوة عظيم، وبعض المسلمين هداهم الله تجده يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فمثلا صلاة الفجر إذا جاءت الساعة 8 صباحا ذهب للعمل قام وصلى ركعتين، هذا ما يجوز يا أخي، كما أنه لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها قبل دخول الوقت، أيضا لا يجوز أن تصليها بعد خروج الوقت. إنسان نام مرة تعب مرة يعني، لكن إنسان ديدنه هكذا لا يصلي الفجر للساعة 8 أو 7 صباحا إذا خرج العمل، هذا لا يجوز يا أخي، بل قال بعض أهل العلم لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه، وضربوا لهذا مثلا، يعني لو إنسان صام رمضان شهر الصيام في غير رمضان قاول رمضان حر شديد أنا أصوم في شهر رجب ولا شهر، هذا لا يجوز. لو إنسان حج في غير وقت الحج أيقبل الله ذلك منه؟ لا يقبل الله ذلك منه. إذن يا أخي هذه عبادات موقوتة. جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ثم قال يا محمد وقت أمتك بين هذين، بين هذا وهذا. فلا يجوز أيها الإخوة تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة على وقتها. كما قلت إنسان يعني غلبه النوم يوما ما في ليلة تعب، يعني أما كل إنسان يطلع من العمل ثم يجمع الصلوات المغرب والعشاء هذا أيها الإخوة لا يجوز. وكما قال علم لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. فأيها الإخوة يجب حق الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيضا وبعض المسلمين هداهم الله، هذا أمر آخر تجده لا يحرص على الصلاة مع الجماعة في المسجد، المسجد لا يعرفه إلا في صلاة الجمعة فقط، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة إلا أنه ترك حرق بيوتهم من أجل النساء والصبية. الحمد لله على كل حال. أقول أيها الإخوة فهذا أمر عظيم وخطير، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوتهم من أجل هذا الأمر يدل على أنه خطير. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهل ترضى يا أخي أن تكون من المنافقين؟ الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له بعد الدار وأنه لا قائد يقود إلى المسجد وأن الطريق فيه هوام وإلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. طيب أنت الآن والله الحمد صحة وعافية وتتقلب في نعم الله وأمن وطمأنينة ولا تمنع عن بيوت الله تصلي ولله، طيب ما الذي يحول بينك وبين أن تصلي في المسجد؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني رجل مريض وتعبان ومع ذلك يهادى بين الرجلين، يعني يضع يد على كتف رجل ويد على كتف رجل يتهادى يعني يكاد يسقط حتى يقام في الصف. طيب أنت إذن يا أخي ما عذرك؟ تتقلب في نعم الله وفي خيرات الله ثم لا تصلي مع الجماعة؟ فإذا يا أخي انظر هذه الأحكام وهذه الشريعة. وسبق تكلمنا عن صلاة الخوف وأن الله كما قال بعض الصحابة لو أن الله عذر أحدا عن ترك صلاة الجماعة لعذر المجاهدين في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الله ما فيه إلا حياة وموت وقتل وسقوط جماجم، ومع ذلك الله جل وعلا ما عذرهم وشرع لنا صلاة الخوف ولها صفات ذكرها العلماء كان يعذر هؤلاء ويقال للمجاهد في سبيل الله يعني صلي في بعدين إذا رجعت إلى بلدك أو إلى المعسكر أو إلى الجيش، ومع ذلك لا أمروا بأن يصلوا جماعة، يتقدم صف ينقسمون صفين، صف يصلي مع الإمام الركعة الأولى ثم يرجعون ويتقدم الصف الثاني ويكملون معه الركعة الثانية بترتيب عظيم منظم في دين الإسلام. يعني إذن لو كان إنسان سيعذر لعذر هؤلاء. فما عذرك أخي المسلم؟ وأنا أعيد وأكرر تتقلب في نعم الله وترفل في خيرات الله وأنت لا تحضر الصلاة مع الجماعة. ولذلك كان بعض السلف لما حضرته الوفاة اسمع يا أخي كيف إن صلاة الجماعة هذه لها لذة ولها استشعار ولها نعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. لما حضرت بعض السلف الوفاة بكى وأبكى من حوله، قيل ما يبكيك يا فلان وأنت يعني صاحب القيام وصاحب العبادة؟ قال والله إني لا أبكي إلا أن يصلي المصلون ولست معهم، ويصوم الصائمون ولست معهم، ويتصدق المتصدقون ولست فيهم. يقول إني أبكي على صلاة الجماعة، بكرة الناس صلون مع بعض ويحظون بالخير ويحظون بالأجر فكيف أكون بخلافهم ولست معهم؟ على كل حال يعني نسأل الله له الشفاء والعافية. ونحن على كل حال أيها الإخوة كما قلت هذه شرعية التيمم في إحدى الحالتين، إما مع عدم وجود الماء أو مع وجود الماء ولكن يتعذر استعماله فيما ذكرته آنفا، والله أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
نعم، هذه القصة أشار ابن عباس رضي الله عنهما إليها، وهي قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فغضب على بعضهم حين عصوه، فأوقد نارا وقال: ألقوا أنفسكم في هذه النار، أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ فبعض الصحابة هم أن يطيعه الذين معه، قالوا: نطيعه ما دام الله أمرنا نلقيه. وقال بعضهم: لا، كيف نطيعه ونحن قد فررنا من النار؟ نحن أطعنا الله وأطعنا الرسول من أجل أن نفر من نار جهنم، فكيف نطيعه في هذا؟ إذن معناه أن الطاعة في المعروف. نعم، هذه الآية هي في طاعة الأمراء وفي طاعة ولاة الأمر. الله جل وعلا هنا أوجب طاعة ثلاثة، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله جل وعلا في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنت هنا بطاعة الله جل وعلا، مما يدل على أهميتها وعلى وجوب العناية بها. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقاش. وسيأتي إن شاء الله أيضا باب سيعقده البخاري عند قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا سيأتينا إن شاء الله. فعلى كل حال، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حد قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤمن وتصدق به. وأعظم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق الله جل وعلا، حق التوحيد، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك. أيضا مما أخبر به هذه الشريعة، هذه الأحكام التي يجب علينا أن نعمل بها وأن نطبقها. أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبره الله عز وجل من الغيوب الماضية أو الغيوب الحاضرة في زمنه أو الغيوب المستقبلة مما أعلمه الله تبارك وتعالى، فإنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أيضا طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذه علامة المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن الحسن البصري رحمه الله أيضا، قال: هذه الآية هي آية المحنة، يسميها العلماء آية المحنة. ما معنى آية المحنة؟ قالوا: لأن بعض الناس ادعوا الإيمان وادعوا المحبة، فلما نزلت هذه الآية تقاصر أقوام. المسألة خطيرة. نحن الآن كل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه، ولكن إذا أتاه الأمر من أوامر عليه الصلاة والسلام أو أتاه النهي، بعض الناس يقف يتردد: طيب ماذا أفعل؟ طيب الزوجة، الولد، العمل، ما؟ لا يا أخي، لا، خلاص، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وكان أبو حنيفة والإمام أحمد يقول: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ما كلام. أنا المشكلة الآن أيها الإخوة، ونكون صرحاء بلينا في هذه الأزمنة الآن إذا أتيت بحديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن أمر ما، أو قال طيب يا شيخ الفلان يقول في القناة الفضائية وفلان يا أخي سبحان الله، أين سمعنا وأطعنا؟ أين آمنا وصدقنا؟ أنا سبق أنني ذكرت في هذا المسجد المبارك أثرا عن الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أن رجلا سأله عن مسألة، وعادت بعض الأئمة أنه لا يفتي من عنده، يورد الحديث خلاص يكفي، هذا هو الفتوى، بدل ما يشرح ويقول الذي كذا كذا، لا أبدا، يعطي الحديث والحديث يكفي خلاص هو الفتوى. فسأله عن مسألة فأجاب الشافعي رحمه الله بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ أنت لا ماذا تقول، ما رأيك؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا، وهو الحبل الذي كان يربط أهل الذمة من اليهود والنصارى؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ إذن أيها الإخوة يجب أن نربي أنفسنا، نربي أهلينا، نربي الناس على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن أيها الإخوة وللأسف بلينا في هذه الأزمنة، يأتيك واحد إما بشبهة أو بشهوة، تعطيه أحاديث صحاح أسانيدها كالشمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل الصحابة، ثم يقول والله فلان ويا أخي صعب والله ما، لا يا أخي، أو شهوة في نفسه لا يريد العمل بهذه السنة ويريد أن يحتال عليها بأي حيلة. وابن القيم رحمه الله ذكر أنواع حيل الناس وكلامهم في كتابيه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، وفي كتابه إعلام الموقعين ذكر حيل الناس وكيف يحتالون على السنة ويتلاعبون بها. إذن أيها الإخوة يجب أن نعظم هذا إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يمكن أن تقبل لك أي عبادة إلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب شريعته، أليس هو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ ولذلك الآن تلحظ بعض المصلين وبعض المسلمين هداهم الله تجد عنده عبادات وتصرفات ما أنزل الله بهم سلطان، هذه بدعة ترد عليه ولا تقبل. وهذا يوجب علي وعليك يا أخي أن نطلب العلم الشرعي، أن نتفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال جل وعلا وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا ذكر المفسرون رحمهم الله في المراد بهم خلافا، قيل المراد بأولي الأمر أنهم ولاة الأمر، من ولاهم الله عز وجل أمور المسلمين، قاله أبو هريرة رضي الله عنه رواه الطبري بسند صحيح، هذا قول. والقول الثاني أنهم الأمراء والعلماء، العلماء الأمراء يعني الخلاء يعني الملوك والرؤساء والعلماء. القول الثالث قالوا هم الصحابة فقط. القول الرابع قالوا هم أصحاب الخير وأصحاب الفضل، لكن الراجح الذي رجحه الطبري رحمه الله والإمام الشافعي وغيرهم أنها تنصرف إلى ولاة الأمر الحكام فقط، ولا يدخل في هذا العلماء، العلماء لهم أدلة أخرى، لكن الآية هي نص في السمع والطاعة لولاة الأمر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن هذه الآية نزلت في أقوام يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل قبائل ومتفرقين، وجمعهم الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هو الرسول وهو الإمام وهو ولي الأمر بالنسبة لهم، وكانت هذه الآية فيما بعدهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الأمير فقد أطاعني. ولذلك أيها الإخوة نجد الآن في كتب العقيدة سواء مختصرة أو مطولة الحديث عن السمع والطاعة لولاة الأمر، وأنه لا يجوز الخروج عليهم. نعم السمع والطاعة لهم بالمعروف، لأن الله جل وعلا ما خصهم هنا بالطاعة لوحدهم، وإنما جعل طاعتهم مندرجة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ ما جاء: وأطيعوا أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والراجح كما قلت أيها الإخوة أن ولاة الأمر هنا هم الملوك الرؤساء الخلفاء على حسب التسمية، في كل دولة بعض يسمى خليفة، أمير المؤمنين، رئيس، ملك، أمير، يعني حسب ما يسمى. فهذا يسمع له ويطيع ويسمع له ويطاع كما قال جل وعلا هنا في هذه الآية وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولا شك أيها الإخوة نحن في أعناقنا بيعة لهم وسمع وطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج عليكم وأمركم واحد فاقتلوه، يعني من خرج على ولي الأمر فإنه يقتل. فهذا أيها الإخوة، وما حصل الشر على أمة الإسلام من أسباب تلك الشرور إلا الخروج على ولاة الأمر. فما الذي قتل عثمان رضي الله عنه وسال الدم على المصحف وقطعت أصابعه الشريفة قبل أن يقتل تماما؟ هو بسبب هؤلاء الغوغائيين من الخوارج الذين جمعهم عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق. جمع الناس على عثمان وقال: إن عثمان لا يعدل في الرعية ويعطي أبناء عمه من بني أمية يعطيهم سلطات في الدولة ويعطيهم يعني أراضي ويعطيهم ممتلكات، حتى جمع غوغاء من الناس وجاءوا إلى المدينة وجاءوا إلى هذا المسجد الشريف. هل جاءوا يصلون فيه الصلاة بألف صلاة؟ لا والله، جاءوا ليقتلوا عثمان رضي الله عنه، ذو النورين، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، زوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ومع ذلك جاءوا وتسلقوا عليه بيته ودخلوه وقتلوه في بيته. وقبل أن يقتلوه خرج إليهم عثمان رضي الله عنه قال: ما تريدون؟ أتريدون قتلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رضي الله عنه: فوالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها. يقول: أنتم ليش تقتلوني؟ أنا والله ما قتلت أحد حتى تقتلوني بسبب قتلي لهذه النفس. ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، إذن كيف تقتلون؟ وما أنعم الله علي بهذا الدين، أنا هو الآن من عداد الصحابة وقد أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه، يعني حتى أعود مرتدا عن دين الإسلام. ثم دخل بيته رضي الله عنه وأغلق عليه الباب، ثم تصوروا عليه وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفتنة كسر باب الفتنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. نعم والله إن الفتنة فتحت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان، والسبب هو خروج هؤلاء على ولي الأمر. وما تزال الأمة تئن من هذه المصيبة العظيمة. حصل هذا أيضا على علي رضي الله عنه، اجتمع أولئك النفر الثلاثة من الخوارج عند الكعبة المشرفة ليلة وتواصوا فيما بينهم أن يقتلوا ثلاثة من أعلام الصحابة: علي رضي الله عنه في العراق، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام، وعمرو بن العاص في مصر. توجهوا كل واحد يقتل واحد، وكلهم يرون هذا ديانة قربة إلى الله. فهذا لما أذن علي رضي الله عنه ونزل قتله عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، والذي ذهب إلى معاوية جاء وطعنه ولكن لم يتمكن، أمسكه الحرس والجنود ولم يتمكن. أما عمرو بن العاص ذلك اليوم الفجر، يعني هم اتفقوا الفجر، يعني أما عمرو بن العاص ذلك اليوم فكان مريضا ولم يصلي بالناس، فصلى بهم خارجة ابن حذافة السهمي، فجاء هذا الرجل وقتله يظن أن عمرو بن العاص، ولذلك يقول الشاعر الكميت: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. على كل حال فهؤلاء قتلوا علي رضي الله عنه وبدأت الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة ما يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن في آخر الزمان يكثر الهرج وهو كثرة القتل، ومن أسبابه الخروج على ولي الأمر، فلا يجوز أيها الإخوة. ولذلك الآن ما يعني ما نراه الآن الله المستعان، نسأل الله أن يكف عنا شر الأشرار وكيد الفجار من الفتن والقلاقل التي وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو بسبب الخروج، من أسبابه الخروج على ولاة الأمر. ويعني يؤدي بعض الناس فيهم كذا وفيهم كذا، هذه أمور عظيمة الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. وبالفعل كما قال شيخ الإسلام: إن باب الفتنة وإسالة الدماء حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فلا شك أيها الإخوة أن السمع والطاعة لولي الأمر كلها خير وكلها بركة. والعلماء ذكروا في أواخر دائم في العقيدة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية وابن قدامة في لمعة الاعتقاد، ذكر أن ولي الأمر يلي أمورا: إقامة الحدود، إقامة شرع الله في الناس، إقامة الجهاد في سبيل الله، يعني أمورا، العدل بين الرعية، أشياء كثيرة. والرعية أيضا يجب عليها أمور: السمع والطاعة له، عدم الخروج عليه، عدم التفلت عليه، عدم نزع الطاعة والبيعة من رقابهم له، يعني أشياء كثيرة ذكروها. فالإنسان كما قلت أيها الإخوة يتق الله سبحانه وتعالى، ويحذر أن يصغي بإذنه لدعاة الفتنة والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يعني ما يرتبط بتفسير الآية. كما قلت أيها الإخوة أن الراجح الذي رجحه الإمام الطبري والشافعي أن الآية في ولاة الأمر في الحكام. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا شك أيها الإخوة كما قلت السمع والطاعة لهم فيها الخير وفيها السكينة. وعلى كل حال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلدك وإن ضربك وإن أخذ مالك، فعلى الإنسان السمع والطاعة. ولا خير الحقيقة في الخروج عليهم يعني من التفلت، إذا انفلت عقد الأمن عاش الناس عيشة الغابات، الكبير القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، وهكذا الناس لا يأمن أحدهم خبزا ولا شربة ماء في مثل هذا. والتاريخ والواقع المعاصر خير شاهد على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يلم شعث المسلمين، وأن يلمهم على ولاة أمرهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يكبت كيد من أراد بهم شرا في الفرقة بينهم وبين ولاة أمورهم، إنه لذلك والقادر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن كان أن كان ابن عمتك. فتلون وجهه ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
لا إله إلا الله، آية عظيمة أيها الإخوة، يقف المؤمن أمامها الحقيقة ويعرض حاله وحياته على ضوء هذه الآية الكريمة. أولا، الله جل وعلا يقسم سبحانه وتعالى فيقول: فلا وربك، والضمير هنا مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أدلة علو قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا، أنه قال: فلا وربك. فهنا رب مضاف إلى الضمير العائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي فيما شجر بينهم في كل شيء، سواء في معاملات المالية، في معاملتك مع زوجتك، في العمل، في تعاملك مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع الناس عموما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم أيضا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأيضا ويسلموا تسليما. يعني عندنا الآن ثلاثة أمور. عندنا الآن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن قد توفي بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فنحن نتحاكم إلى سنته، نتحاكم إلى سنته الوضاء، وهي الآن مجموعة بيننا ومعلومة ومتدارسة ولله الحمد. نحن نتحاكم إليها ولا نتحاكم إلى غيرها بعد مع كتاب الله جل وعلا. ثم أيضا إذا التزمنا هذا الحكم وعملنا به، لا يكن في صدرك يا أخي حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقول: والله يا أخي هذا الحكم صعب، والله يا أخي لو أنك كذا. لا يا أخي، أستغفر الله، بل يجب أن لا يكن في نفسك حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أمر ثالث: أن تسلم ويسلموا تسليما، يعني أن تسلم قيادك وحياتك كلها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة يجب أن نكون، وهكذا يجب أن نربي أنفسنا ونربي أهلينا، وأن لا نعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نخاصم بهوى أو بحجة شيطانية، أو بل لا يا أخي، بل آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. وقد ذكرت في مثل هذا المقام قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قالوا كان له ابن يخذف، يعني يرمي بالحجارة، قال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها تفقأ العين وتكسر السن، إنها لا تقتل عدوا ولا تقتل صيدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد هذا ابنه وخذف مرة ثانية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. فعاد المرة الثالثة فقال: أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك بعد اليوم. شوف يا أخي، سالم بن عبد الله بن عمر لما روى عبد الله بن عمر حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال سالم: والله لنمنعهن. فغضب عبد الله وهجره أياما. إذن أيها الإخوة، يجب أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة صادقة لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت تحب فالمحب لمن يحب مطيع، هذا إذا كنا صادقين أيها الإخوة في المحبة. يجب أن تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسير على نهجه عليه الصلاة والسلام، حتى تكون ممن لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى عليه الصلاة والسلام ويسلموا تسليما. ذكر البخاري هنا سببا في نزولها، وهناك أيضا سبب آخر. ذكر هنا أن الزبير، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الزبير ابن العوام، وأمه صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. كان الزبير رضي الله عنه، أنتم تعرفون يعني المزارع أيام إذا جت السيول والأمطار يكون بعضها أرفع من بعض، فالعادة أنه يمر السيل للمكان المرتفع فيصل مثلا إلى حد معين، إلى مثلا إلى الجدار أو إلى حد معين، فإذا وصل يفيض من الماء على الذي أسفل منه والذي أسفل منه إلى الذي بعده. فهذا الرجل جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني في شريج من الحرة اللي هو مسيل الوادي، فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني أملأ ما عندك وليس بالكثير يعني، ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني من أجل أن ابن عمتك، يعني أنت حكمت بهذا الحكم الجائر ضدي لأن خصمي هو ابن عمتك يا رسول الله. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كتم غيظة عليه الصلاة والسلام، ما قال يقتلوه ولا كذا وكذا، يعني هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم. شراح الحديث قالوا هذا الرجل بين أمرين، إما أنه منافق ولا يمنع أن يكون ينتسب إلى الأنصار، ينتسب إليهم بلدا نسبا ولا يلتسب إليهم يعني معتقدا، لأنه كان يعيش بين الأنصار من هم مثلا من الأوس والخزرج وهو من المنافقين فيدخل في هذا الاسم، فهذا يعني قول. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين كما جاء في الحديث الآخر لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، يعني قد يقول واحد إيش بلا محمد لما كل يوم يقتل فلان وفلان، الناس لا يعرفون أن هذا منافق وهذا غير منافق، هذا علمه عند الله إلا بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا منافق وهذا وهذا إلى آخره. هذا قول. والقول الآخر قالوا إنه من الغضب بدرت منه هذه الكلمة، والله جل وعلا وقد تاب منها، ويعني والله عز وجل قد عفى عنه والله أعلم. فلكن أكثر الشراح والعلماء على أنه كان منافقا، لأن ما في أحد يجرؤ ويقول هذه الكلمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير إلى أمر آخر أعظم، قال أمسك الماء حتى يبلغ كذا وكذا، يعني كان الأول أسهل، لكن عليه الصلاة والسلام أتى معه بالعدل وليس بالفضل والإحسان، فقال املأ ما عندك ثم أرسله إلى هذا الرجل إلى هذا الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني حتى يرتد الماء يعني يمتلئ الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استوفى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، يعني أغضبه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. الأمر الأول قال اسقي ثم أرسل الماء، لكن لما أحفظه وأغضبه عليه الصلاة والسلام أتى معه بالعدل. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قول، وهذا يعني الحديث مخرج في الصحيحين في سبب نزول هذه الآية. وهناك سبب آخر ذكره الإمام ابن أبي حاتم والإمام الطبري قبله أيضا، وهو أن رجلا من المنافقين اختصم مع رجل من اليهود في مال، فقالوا إلى من نحتكم؟ فقال اليهودي نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة عليه الصلاة والسلام. وقال المنافق بل نحتكم إلى كاهن بني فلان وفلان، لأن ذاك يعرف أن يأخذ الرشوة. فانتهي يعني نزلت فيهما هذه الآية. وهناك رواية أخرى أيضا في هذه القصة أنهما ذهبا إلى عمر رضي الله عنه فقال ماذا تقول؟ قال والله هذا اليهودي قال نريد أن نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنت يا فلان؟ قال والله نحتكم إلى كاهن فلان إلى كاهن بني فلان ابن فلان. فقال عمر رضي الله عنه انتظر قليلا، فذهب دخل إلى بيته وجاء بالسيف وضرب عنق هذا المنافق. هذه إحدى الروايات في هذه القصة. ثم قال إن قال الإمام الطبري رحمه الله ولعل الآية نزلت في القصتين، في قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة هذا المنافق مع اليهودي. عد قصة عمر أنه ذهب وقتله هذه رواية في القصة الثانية، هذه رواية أيها الإخوة في القصة الثانية. أما أصل القصة الثانية فهي صحيحة أن المنافق مع اليهودي، هذه قصة صحيحة. أما كون عمر ذهب وأخذ السيف وجاء وقتله هذه إحدى الروايات فيها والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة لا نقول إلا كما قال الصالحون من قبلنا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. يقول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ما قال الله في المال ولا في الزواج ولا في الإدارة في أي شيء، حذف الجار والمجرور هنا المتعلق ليكون عاما ليفيد العموم. ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفي سورة الأحزاب يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن والله يا أخوان الواحد لو يتكلم في هذه القضية يعني لا يمل الحقيقة لما تراه من أحوال المسلمين وللأسف في تعاملهم في عباداتهم في تعاملهم مع أهليهم مع الناس عموما في أشياء كثيرة. لو أننا سرنا على هذا المبدأ آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا لأفلحنا، لكن نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير.
بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هنا في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الإكرام لأنبياء الله ورسله، أنهم يخيرون قبل وفاتهم، إذا جاء في آخر حياتهم يخير إما الدنيا وإما الآخرة. قال شراح الحديث لأن هذا في كرم الوفادة وكرم اللقاء للأنبياء والرسل حين يقدمون على الله عز وجل، فيعني ليس مقام الأنبياء مقام سهل، مقام عظيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، يعني أيختار البقاء في الدنيا أو يختار الآخرة. عائشة رضي الله عنها ما نسيت هذا الحديث في ذهنها رضي الله عنها وأرضاه، قالت وكان في شكواه الذي قبض فيه، يعني في مرضه عليه الصلاة والسلام عانى من المرض ما عانى عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الحديث قال أخذته بحة شديدة يعني اختناق في الصوت عدم خروج صوت، قالوا معناها قال غلظ الصوت مع خشونة الحلق، غلظ الصوت مع خشونة الحلق عليه الصلاة والسلام. تقول فمع هذه البحة ومع هذا الضعف الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قالت فعلمت أنه خير. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موقف آخر، فإنه وقف يوما عليه الصلاة والسلام على منبره الشريف وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه من بين الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني لماذا بكى أبو بكر؟ قالوا بعد ذلك علمنا أن ذاك العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه وكان أفقهنا أبو بكر رضي الله عنه، كان هو الفقيه الذي فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد عانى كما جاء في الأحاديث بمجموعها، أصابته حمى شديدة حتى أهريق عليه 7 قرب من الماء، وقال عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ويعني أصابته يعني حرارة وحمى شديدة عليه الصلاة والسلام، ولما طفق نزل به الموت كان كما في الحديث الصحيح كان يأخذ خميصة يعني كساء فيغط بها وجهه الشريف فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا اختنق كشفها عليه الصلاة والسلام، ومما حفظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ومما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت وفي حال الشدة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نحن بدأنا حديثنا في هذا الدرس بالكلام عن الصلاة، ونحن الآن نؤكد على قضية الصلاة أيها الإخوة، فهي أهم الأركان وأعظمها بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأعظم الأمور. صور إنسان سيموت الآن سيغادر الدنيا، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني لما نزل به الموت، أمر عائشة أن تحضر له قدحا من ماء، قدح من ماء، فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ويبلل وجهه من سكرات الموت وشدة، ويقول إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وفي رواية أخرى قال اللهم سهل علي سكرات الموت. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام عانى من سكرات الموت ومن شدته. قال العلماء وهذا فيه رفعة لمكانته ورفعة لمنزلته، وإلا فهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما هو هذه الشدة من أجل تكفير ذنوب أو تمحيص زلات؟ لا والله، حاشا وكلا، لكن هي رفعة وزيادة منزلة وارتفاع له عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا. فمجموع هذه الأحاديث أيها الإخوة ومحصلتها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير كما خير غيره من الأنبياء، وهو القائل ما من نبي يمرض، يعني مرض الموت، إلا خير بين الدنيا والآخرة. تقول عائشة فلما تعب وجهد وجاءته البحة الشديدة، وكما قلت أنه خير من قبل، قال مع الذين أنعم الله عليهم. وأيضا لما كان في حجرها عليه الصلاة والسلام، قد توفي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجرها، كان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق. تقول عائشة فعلمت أنه خلاص يعني انتهى، يعني توجه صعد بروحه إلى الله عز وجل لما قال بل الرفيق، يعني اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وكما قلت إن هذا يعني فيه تكريم لمقام الأنبياء والرسل، ليسوا كغيرهم، يعني كون يخير الإنسان هذا يدل على رفعة مكانته وحسن الوفادة وحسن القدوم على الله تبارك وتعالى. فإذا كان أيها الإخوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد عانى من سكرات الموت وشدته ما عانى كما تقول عائشة رضي الله عنها، فكيف الحال بنا أيها الإخوة؟ نسأل الله عز وجل حسن الختام، نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم وكلنا سيرده إن عاجلا أو آجلا، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت، ما في أحد، الله مستعان، يعني متشبثين بهذه الدنيا. قال لا يا عائشة، إن العبد إذا كان على نور وطاعة وكان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. كما قال ابن القيم رحمه الله كلاهما قادم على الله عز وجل، أحدهما مبشر برحمة الله ورضوانه فيحب لقاء الله والله يحب لقاءه، هنيئا له ونسأل الله أن يكرمنا بذلك، والآخر بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله كيف القدوم على الله عز وجل، نحن يا أيها الإخوة سنقدم على الله إن عاجلا أو آجلا، قال أما العبد المطيع لله عز وجل فكقدوم الغائب على أهله يفرحون به ويسرون، وأما الفاجر أو الكافر فكقدوم العبد الآبق، يعني عبد يباع ويشترى وفر من سيده أتي به على سيده الغضبان ماذا سيفعل به. قيل يا أبا حازم فلماذا نحب الدنيا ونكره الموت، لماذا نحن فينا خوف وجل من الموت، لماذا نحن متعلقون بهذه الدنيا؟ اسمع ماذا قال. قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من الدور والقصور إلى تلك القبور. لكن يا أخي أبشر، إذا كنت من أهل الاستقامة وأهل الطاعة، فالله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين والحافظ ابن كثير رحمه الله: تتنزل الملائكة بهذه البشرى على المؤمن المستقيم على طاعة الله في ثلاثة مواضع. أبشر يا أخي، إذا كنت من أهل الاستقامة أهل الدين أهل التمسك بهذا الدين، أبشر بهذه البشرى في ثلاثة مواضع. البشرى الأولى قالوا عند سكرات الموت، الملائكة تهنئك، وكما جاء هنا في الحديث بشر برحمة الله ورضوانه، هذا في صحيح الإمام مسلم، أنك إذا كنت من أهل الاستقامة تبشرك الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض المفسرين، واسمحوا لي أيها الإخوة أقف عند هذه الآية، قالوا ما الحكمة في الجمع بين هاتين البشريين؟ الآن الإنسان الآن بيموت، الآن يعالج سكرات الموت وعنده ملك الموت ومعه أعوانه والشيطان ومعه أعوانه، ويبشر، نسأل الله أن يكرمني وإياكم بهذه البشرى العظيمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال المفسرون لأن المسافر من بلد إلى بلد ينتابه شعوران لا ثالث لهما. يعني أنت الآن جئت إلى المدينة، جئت إلى مكة والمدينة للعمرة والزيارة، قبل أن تخرج من بلدك سبحان الله لا شعوري يعني وقفت أمام أمرين. الأمر الأول أنك تخاف الطريق، الطائرة، الأمور، ماذا كيف ستسكن وأين، مع أن الأمور لله الحمد مرتبة لك ولله الحمد، ولكن مع ذلك عندك نوع من القلق والخوف. إذن أنت تخاف من السفر الطريق إلى الأمام، ثم أنت أيضا تحزن على من ستخلفهم في بلدك من زوجة ومن أولاد ومن إلى آخره، مع أنك إن شاء الله هي كل 10 أيام أسبوع أقل أو أكثر وترجع إليهم. قال العلماء، قال المفسرون إذا كان هذا من سفر دنيا إلى دنيا فكيف بسفر العبد إلى الله والدار الآخرة، ما عاد في عودة إلى الدنيا. لكن أبشر أنك تبشر بهاتين البشريين العظيمتين التي أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بسماعهما ونحن في سكرات الموت، لا تخف مما أنت قادم عليه، فأنت قادم على رحيم الرحمن، إلى روضة من رياض الجنة، إلى أنس وطاع، إلى أنس وخير، ثم بعد ذلك المستقر في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم أيضا لا تحزن على من ستخلفه في الدنيا، فالله يحفظهم لك بصلاحك وديانتك وبحفظ الله قبل ذلك وبعده، كما قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا. هذا الموضع الأول، أنك تسمع هذه البشرى حين سكرات الموت. الموضع الثاني أنك تسمعها وأنت في قبرك، في القبر والإنسان في أمس الحاجة إلى عمل صالح، إلى أمر يؤنسه، تتنزل عليك الملائكة بهذه البشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان في قبره كما يقول العلماء هذا الواعظ الصامت، واعظ صامت ما يحتاج القبر يتكلم. وعليه الصلاة والسلام كان يهتم ويغتم، زار المقبرة يوما فوقف على قبر ولما يلحد ما بعد وضعوا الميت، فأخذ عودا عليه الصلاة والسلام وبدأ ينكت في التراب، ورؤي الهم والغم في وجه عليه الصلاة والسلام، فرفع وجهه الشريف وقال لمن حوله استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، يعني ما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنه وارضاهم، اللهم ارضى عنهم أجمعين. العجيب أيها الإخوة أننا نتحدث عن الموت وعن القبر وكأن شيئا بعيدا. عليه الصلاة والسلام جاء يوما ليدفن أحد الصحابة فكان يقول لمن يحفر القبر: وسع منها هنا من عند رأسه، وسع له منها هنا، وسع له منها هنا. الذي من يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو عالم يجتهد. لعل له عذقا من الجنة، لعل له، لعل له. فأنت يا أخي قدم في هذه الحياة عملا صالحا أنت في أمس الحاجة إليه حين تودع في قبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد إليه روحه حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه. لا إله إلا الله. أنت في قبرك تسمع الناس يتكلمون فوق قرع نعالهم، تسمعه أنت، لكن لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيل. قدم صدقة جارية، علما ينتفع به، ولدا صالحا، خبيئة في عمل صالح. هذا القرآن العظيم يؤنسك في قبرك بإذن الله تعالى، استقامتك على دين الله، على منهج الله. أنت ستغادر الدنيا والله ما معك إلا كفنك، كفنك، وسينازعك فيه الدود، وسيأكله التراب، والأرض ستأكله عنك. فيا أخي ما يعني إلى متى الإنسان سبحان الله يعني يرمي في هذه الدنيا حبالا طوالا؟ أكن أبشر، أبشر يا أخي، نعم القبر هو الواعظ الصامت، وأبشر إذا كنت من أهل الاستقامة والطاعة بهذه البشرى العظيمة. قال الإمام الطبري والحافظ ابن كثير: والبشرى أيضا لأهل الاستقامة يوم القيامة، يوم الهول والفزع، يوم يفر كل مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كل إنسان يتمنى يوم القيامة حسنة واحدة تأتي أمك التي ربتك وحملتك 9 أشهر وعانت منك، تقول: يا بني حسنة واحدة أتبلغ بها، فتقول: إليك عني، إليك عني. الناس في ذلك اليوم العظيم، لكن أهل الاستقامة يبشرون ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن يا أخي احرص أن تكون مع هؤلاء، احرص أن تكون معهم الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. على كل حال هذا هو آخر يعني درس، درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله السبت والأحد، أقول درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله السبت والأحد، يعني أمس كان في درس واليوم الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بين الأذان والإقامة إن شاء الله تعالى. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، إن أمر الاستقامة وأمر الطاعة أمرها عظيم وثوابها جزيل. ونحن عند هذه الآية أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، نتذكر أن هذه الآية بها فسر قول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم. فنحن نسأل الله دائما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ جاء بيانهم في سورة النساء هنا عندنا، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم يا أخي، أعظم بها من رفقة وأجمل بها من صحبة حين تكون مع هؤلاء، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. متى تكون؟ أبد يا أخي بالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فالله الله يا أخي، هذه الآية كما ذكر العلماء وسجله المفسرون رحمهم الله، قالوا إن رجلا كان يتردد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كل يوم نغدو عليك ونروح. فافتقده عليه الصلاة والسلام، فذكروا له أنه يبكي في بيته، فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في مجالسهم وأزقتهم وبيوتهم: المرء مع من أحب أنت مع من أحببت. فكان رضي الله عنه يقول: أما أنا فأشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونحن كذلك نشهد الله على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر وبقية الصحابة وسلف هذه الأمة والصالحين من عباده. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم كما جمعتنا في رحاب مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقهم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله إنصاتكم وحضوركم، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في هذا المكان إن شاء الله تعالى في يومي السبت والأحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.